من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. قال رحمه الله: ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا. كان الكلام في الإيراد الرابع من إيرادات المصنف رحمه الله على قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة، وكان حاصله أنه مع الإغماض عن كل ما تقدم وتسليم أن قاعدة الأولوية مما تجدي حتى لو لم يحصل القطع بالأولوية إلا أن الإشكال من جهة أخرى، وهي أن القاعدة المجبورة إنما تجري فيما إذا لم يكن هناك مجال لجريان الأصل العملي عن الحرمة من جهة العلم الإجمالي، كما في دوران الأمر بين المحظورين. وأما فيما نحن فيه، أعني المجمع الدائر أمره بين الوجوب التخييري والحرمة التعيينية، فلا مانع عن جريان أصالة البراءة عن الحرمة الفعلية، فإن الوجوب التخييري كما سيأتي في محله مما لا تجرى البراءة عنه حتى مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، فيبقى الأصل العملي في جانب الحرمة بلا مانع عنه، فتجرى البراءة عن الحرمة الفعلية ويحكم بصحة الصلاة في الغصب لوجود المقتضي فيها وفقد المانع عن التقرب بها، إذ المانع إنما هو النهي الفعلي المرفوع بأصالة البراءة، فيؤثر المقتضي أثره ونحكم بصحة الصلاة في المكان المرفوض. ثم قال رحمه الله: حتى ولو قيل بالاشتغال في باب الشك في الأجزاء والشرائط، وتوضيح ذلك أنه سيأتي في مباحث الأصول العملية في مبحث أصالة الاحتياط والعلم الإجمالي أن الدوران تارة يكون بين المتباينين، فيتعين هناك الاحتياط، وأخرى يكون الدوران بين الأقل والأكثر، وهذا بدوره على نحوين: تارة الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وأخرى الأقل والأكثر الارتباطيين. أما في الأقل والأكثر الاستقلالي فالمشهور على جريان أصالة البراءة بالنسبة إلى الأكثر والمشكوك، بالنسبة إلى الأكثر المشكوك. وأما في الأقل والأكثر الارتباطي كالشك في أجزاء المركب الارتباطي وشرائطه، فقد ذهب جمع من المحققين إلى أصالة الاحتياط، وقالوا بأن الجزء أو الشرط المشكوك لا بد من الاتيان به. يقول المصنف رحمه الله في المقطع الأخير من كلامه: أن حتى لو قلنا في تلك المسألة بأصالة الإحسان وأن إتيان الجزء أو الشرط شرط المشكوك لازم وبدونه يحكم ببطلان العبادة، ولكن مع ذلك أي حتى لو قلنا في تلك المسألة بأصالة الاحتياط، مع ذلك نقول في المقام أنه لا مجال لجريان أصالة الاشتغال والحكم. إذا جرينا طاعة الاشتغال ماذا نحكم؟ والحكم بلا بدية الاتيان بالصلاة داخل الغصب لو خارج، خارج المكان المغصوب، بل المقام مجرى لأصالة البراءة عن الحرمة الفعلية والحكم بصحة الصلاة في الغصب. وسر هذا المطلب ليس أنه إذا كنا هناك بالاحتياط لما نبقى هنا نصر على البراءة، وسر المطلب أنه في باب الشك في أجزاء المركب وشرائطه لو كان شيء جزءا أو شرطا كان جزءا أو شرطا بوجوده الواقعي ويكون عدمه مانعا واقعيا علمنا به أم لم نعلم به، فالمانعية في ذلك الباب مانعية واقعية. لذا بنى غير واحد من المحققين في الأقل والأكثر الارتباط بنى على الاشتغال، بينما فيما نحن فيه ليس الوجود الواقعي للحرمة والمبغوضية، ليس الوجود الواقعي للحرمة مانعا، إنما المانع وجودها الفعلي، وجودها الفعلي الذي يناط بالعلم، بمعنى أن هذا العمل إذا كان فعلا حراما ومبغوضا كان باطلا، ومن حسن الحظ أن حرمته الفعلية ومبغوضيته مرتفعة بأصالة البراءة العقلية بين قوسين قبح العقاب بلا بيان المكلف على الامتناع على مبدا المشهور يحتمل اما ان هذا المجمع واجب او انه ماذا حرام. وكما النقلية يعني مرتفعة بأصالة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان كما النقلية بين قوسين رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا ارتفعت الحرمة الفعلية فلا مانع من الحكم بصحة الصلاة في الغصب. هذا من جانب ومن جانب آخر أن المقتضي للصحة موجود ألا وهو الرجحان الذاتي والمطلوبية الذاتية للصلاة فيؤثر المقتضي آثاره فيحكم بصحة الصلاة في المجمع. هذا ما أفاده في الإيراد الرابع مما أورده على قاعدة الأولوية وخلص إلى أن قاعدة الأولوية رغم تسليمنا بها وقبولنا لها حتى لو لم يحصل القطع بها بالأولوية مع ذلك ليس المقام مجرا لها لقاعدة الأولوية لأن القاعدة عرفتم إنما تجري فيما إذا لم يكن هناك مجال الأصل العملي بينما في المقام هناك مجال لجريان أصالة البراءة بالنسبة إلى الحرمة فلا تصل النوبة إلى قاعدة الأولوية. ثم استدرك قدس سره بقوله نعم عن حكمه في الإيراد الرابع الأخير حكم بمن بالصحة الصلاة في المجمع لأجل البراءة بصحة المجمع لأجل البراءة عن حرمته الفعلية فجاء الآن مستدركا عن حكمه هذا، فهو استدراك عن ماذا؟ عن حكمه في الإيراد الأخير عن بما الحكم بصحة المجمع لأجل البراءة عن حرمته الفعلية، بدعوى أنه تقدم سابقا في المقدمة العاشرة في بيان ثمرة المسألة أن تقدم ماذا؟ أن الأحكام الشرعية على مسلك العدلية تابعة للجهات، أعني الملاكات والمصالح والمفاسد، إنما الكلام في أنها هل هي تابعة للجهات الواقعية علمنا بها أم لم نعلم، أم أنها تابعة للجهات الفعلية التي تناط بالعلم علامة استفهام، بناء على مبنى تبعية الأحكام للجهات والملاكات الواقعية، نقول بناء على مبنى أن الأحكام تابعة للجهات والملاكات الواقعية، نقول أنكم فيما نحن فيه، يعني مادة الاجتماع على مبنى الامتناع، أنكم فيما نحن فيه رفعتم النهي الفعلي ببركة أصل البراءة، إلا أن ملاك النهي يعني نفس الواقعية، إلا أن ملاك النهي لم يرتفع كما هو المفروض في مسألتنا، وعندها فإن كان ملاك النهي مساويا لملاك الأمر سقط حينئذ ماذا؟ سقط ملاك النهي حينئذ، وإذا كان مغلوبا لملاك الأمر فبطريق أولى يسقط. وأما إذا كان ملاك النهي غالبا وأما إذا كانت المفسدة الواقعية غالبة فتبقى حينئذ وتكون هذه المفسدة الواقعية مؤثرة وموجبة للمبغوضية، وإن لم تكن غلبتها بمحرزة بل كانت محتملة. ومع هذا الاحتمال، احتمال غلبة ملاك النهي، احتمال غلبة المفسدة الواقعية، ومع هذا الاحتمال تكون الصلاة في المكان المغصوب فيها احتمال المبغوضية، وعندها فأصالة البراءة غير جارية فيما نحن فيه، بل كانت أصالة الاشتغال بأصل الواجب بين خطين، لو كان الواجب عبادة يعني عباديا يعني متوصليا، بل كانت أصالة الاشتغال بأصل الواجب لو كان عبادة هي المحكمة في المقام دون أصالة البراءة، وذلك لأنه مع احتمال المبغوضية لا في العمل لا يكاد يتأتى قصد القربة فيه، وإذا لم يتمشى قصد القربة كيف تقع العبادة صحيحة؟ وعليه فتجرى قاعدة الإحسان احتياطي قهرا، ويجب الاتيان بغير المجمع بين قوسين بين خطين بالهامش، فيجب الاتيان بالصلاة في المكان المباح، يعني يجب الاتيان بمن بغير المجمع تفريغا للذمة عما اشتغلت به يقينا. فإذا المقام مجرا لأصالة الاحتياط والحكم بإتيان الصلاة في غير المجمع لا مجرا لأصالة البراءة، ولا فرق قلنا عن الدليل ولا فرق في المطلب المذكور بين قوسيا أعني حاكمية أصالة الاحتياط. لا فرق في المطلب المذكور بين مبنيي باب الأقل والأكثر الارتباطي أو باب الشك في الأجزاء والشروط. فسواء أقلنا في ذلك الباب بالبراءة بالنسبة إلى الأكثر المشكوك أم قلنا بالاحتياط نقول في المقام بالاحتياط. ما السر في ذلك؟ بنكتة أن شكنا في باب الشك في الأجزاء والشروط إنما هو في أصل جزئية شيء أو شرطيته، فأمكن أن يتمسك بأصالة البراءة كما تمسك بها، والحكم بعدم وجوب الأمر المشكوك بينما بخلاف ما نحن فيه فإن شكنا ليس في أصل لزوم قصد القربة في المأمور به. لعلمنا يقينا بأن عبادية المأمور به منوطة بقصد القربة، إنما شكنا في محصل الغرض هل الصلاة في المكان المغصوب محصلة للغرض مؤمنة لغرض المولى أم لا؟ فالشك في المحصل لا في أصل التكليف، فهو مجرى لأصالة أو قاعدة الاشتغال، بل مع احتمال المبغوضية أصلا لا يتمشى قصد القربة بعمل هو مبعد عن المولى. فالنتيجة في نهاية المطاف أن المقام مجرى لأصالة الاحتياط والحكم بوجوب الاتيان بغير المجمع لا مجرى أصالة البراءة والحكم بصحة الصلاة في المجمع. ثم أخيرا يأمر بالتأمل بقوله فتأمل، ولعله إشارة إلى ضعف هذا الاستدراك. لاحظوا مطالب الشيخ الآخون، ونفس هذه تمر مطالب الشيخ الأعظم رحمه الله في الفرائد، هذا ما يسمى باللف بالكر والفر الأصوليين، أو في المكاتب نفس هذه المنهجية الكر والفر الفقهيين. هذا العمل يدل دلالة واضحة على مدى عمق الكاتب، على مدى عمق ذلك الفقيه أو الأصولي. يأتي يقول شيء ثم بعد ذلك يهدمه، ثم بعد ذلك يهدم ما هدمه قبل قليل، حتى يرجع علما إلى أصل الفكرة التي طرحها أولا وصمم مطلبه عليها. هذا مما يدرب الطالب، لذلك جعلت الكفاية والرسائل والمكاتب من الكتب في السطح العالي في الدراسة، في الدراسة حتى الطالب يتدرب يتمرس ممارسة من خلال الكار والفار الأصوليين الفقهيين، والتوقف على مدارك الآراء والمباني، ولا سيما في الفقه على مباني الروايات التي يستدلون بها، كونها ضعيفة، كونها صالحة للاستدلال، لم تكن صالحة، هذه كلها تهيئ الطالب بالتالي إلى البحث الخارج الذي لا يكون بين يدي الطالب كتاب معين، بل لعله إشارة إلى ضعف الاستدراك الذي استدركه عن حكمه في الإيراد الأخير بصحة المجمع، ورجوع ثانيا إلى الحكم بصحة المجمع بتقريب أنه كما يحتاج كذلك، كما أن احتمال غلبة المفسدة الواقعية موجود، كذلك قلنا قبل قليل، قلنا وإن لم تكن الغلبة ماذا بمحرز، بل كانت احتمالية محتملة، هذا محتمل، محتمل أن غلبة النهي ملاك النهي غالب، محتمل أنه لا ملاك النهي غالب، مثل ما تبقى احتمال أن غلبة المفسدة الواقعية، نحن نبقى احتمال ماذا، كذلك احتمال المصلحة الكذائية موجود أيضا. وعندها احتمال غلبة المفسدة الواقعية، احتمال منه غلبة المصلحة الواقعية، البالين كل على يا مبنى، فما نسيتوا على مبنى تبعية الأحكام للجهات والملاكات الواقعية، فإذا هذا الاستدراك، فكما أن احتمال غلبة المفسدة الواقعية موجود، كذلك احتمال غلبة المصلحة الواقعية في الأمر موجود أيضا. وعندها فيجرى أصل عدم الغلبة في كلا الجانبين، مثل ما هذا احتمال ذاك هم احتمال، هذا مشكوك ذاك هم مشكوك، هنا نجي الأصل عدم الغلبة، هنا نجي أصل عدم الغلبة. فيجرى أصل عدم الغلبة في كلا الجانبين، فأصل عدم الغلبة في جانب المفسدة الواقعية يعارض أصل عدم الغلبة في جانب المصلحة الواقعية فيتساقطان فرجا. وحيث وين راح ننجح؟ وحيث أن أصالة البراءة، هذا المطلب أمس إن شاء الله في أذهانكم، وحيث أن أصالة البراءة لا تجري بالنسبة لمن؟ إلى جانب احتمال الوجوب. ليش؟ لكون الوجوب تخييريا والوجوب التخييري مما لا تجرى البراءة عنه فيتعين جريان البراءة بالنسبة إلى جانب احتمال الحرمة الفعلية فترتفع فلا مانع من الحكم بصحة الصلاة في المجمع، أو أن قوله فتأمل إشارة إلى أن الاستدراك هذا إنما يتم على مبنى تبعية الأحكام للجهات والملاكات الواقعية، وأما على مبنى تأثير الجهات الفعلية في الحسن والقبح فلا يتم ذلك الاستدراك، وعندها فنرجع إلى ما قلناه أولا من أن البراءة لا تجري بالنسبة إلى جانب احتمال الوجوب، وإنما تجري بالنسبة إلى جانب احتمال الحرمة الفعلية فترتفع الحرمة فلا مانع من الحكم بصحة الصلاة في المجمع. فالنتيجة النهائية للآخوند رحمه الله أن التشبث بقاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة مما لا يمكن الالتزام بها بأي وجه من الوجوه لورود تلك الإيرادات الأربعة عليها. قال رحمه الله، قال فيحكم بصحة المجمع، بصحته أي بصحة مورد الاجتماع نحكم لأجل ماذا؟ لأجل البراءة عن حرمته الفعلية، حتى ولو قيل بقاعدة الاشتغال في تلك المسألة، في مسألة الشك في أجزاء المركب الارتباطي والشرائط. لماذا؟ قال فإنه لا مانع، فإنه تعليل من؟ تعليل أن نحكم بصحة المجمع حتى لو قلنا هناك بقاعدة الاشتغال قال فإنه لا مانع فيما نحن فيه عقلا، ما عندنا مانع إلا ماذا؟ إلا فعلية الحرمة المنافية للتقرب بهذا العمل، لأن الحرمة الفعلية راح تنافينا أن نتقرب بهذا العمل. خب هذه الفعلية المرفوعة بما؟ المرفوعة بأصالة البراءة عنها هم عقلا بمبنى قبح العقاب بلا بيان، وهم نقلا بمبنى رفع عن أمتي ما لا يعلمون. خب يجي يستدرك الآن، يستدرك عن منه؟ عن حكمه في الإيراد الأخير بمن حكمه بصحة المجمع. يقول لا لأجل البراءة عن حرمته الفعلية، يقول لا المجرى المجرى الاحتياط وليس مجرى البراءة. يقول نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية، يعني لكن نهي، لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة، يعني هي غالبة على على مصلحة الآمر، فحينئذ هاي المفسدة الغالبة تكون مؤثرة في المفروضية. لو قيل بأن المفسدة الواقعية يعني ملاك النهي الغالبة مؤثرة في المبغوضية، ولو لم تكن الغلبة بمحرزة بل كانت احتمالية، قال فأصالة البراءة غير جارية، في بعض النسخ غير مجدية، بل كانت أصالة الاشتغال بأصل الواجب. لو كان الواجب عباديا، قال بل كانت أصالة الاشتغال بأصل الواجب محكمة فيما نحن فيه. ولو قيل في تلك المسألة بمن؟ بأصالة البراءة. هذا اللي وضحت لكم، ولا فرق في المطلب المذبور، أعني حاكمية الاحتياط، ما كفق بين مبنيي منه، مبنيي باب الأقل والأكثر ارتباطي. حتى لو قلنا هناك بالبراءة، يقول هنا نقول أن أصالة الاشتغال هي المحكمة. ولو قيل هناك بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، لماذا أصالة الاشتغال محكمة ويجب الاتيان بغير المجمع، يجب الاتيان بالصلاة في غير المكان المقصود؟ قال لعدم تأتي قفز القربة مع الشك في المبغوضية. فتأمل أن استدراكنا هذا لا ينسجم مع مبنانا الأول، وأن هذا الاستدراك ضعيف لا يثار إليه. فالنتيجة النهائية، لكن فتأمل بهذا الوجه، أنه احتمال الغلبة هنا احتمال الغلبة موجود، فأصل عدم الغلبة يجري في كلا الجانبين. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من وجوه ترجيح جانب النهي على الأمر. الوجه الثالث من وجوه ترجيح النهي على الأمر الاستقراء. قال ومنها الاستقراء، فإن الاستقراء والتتبع، يعني تتبع كثير من موارد اجتماع الأمر والنهي، تتبع كثير من موارد اجتماع الوجوب والحرمة يقتضي ماذا؟ ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. يعني حاصل الاستدلال بالاستقراء أن تتبع كثير من موارد اجتماع الأمر والنهي يدل على أن الشارع المقدس رجع النهي على الأمر وراعى جانب النهي دونه، أي دون جانب الأمر، وهذا كاشف عن تقدم النهي على الأمر. وذكر رحمه الله موردين من تلك الموارد التي تفحص المشهور فيها ووجد ماذا؟ أن الشارع المقدس راعى جانب النهي دون جانب الأمر. المورد الأول حرمة الصلاة في أيام الاستظهار، توضيح المورد في ضمن مثال: المرأة ذات العادة العددية الوقتية، نفرض أن عادتها كل شهر من اليوم الأول إلى السابع، في شهر من الشهور رأت تجاوز الدم عن السبعة، فرأت في الثامن والتاسع والعاشر. هذه الأيام ثامن تاسع عاشر تسمى أيام الاستظهار، أي أن المرأة تستظهر حالها، وأن الدم هل يتجاوز العشرة أم ينقطع على رأس العشرة؟ فإن تجاوز العشرة فيحكم بأن الدم من اليوم الثامن فما بعد دم استحاضة، وأما إذا انقطع على رأس العشرة فالدماء كلها حيض بما فيها ثامن وتاسع والعاشر. فهنا في هذه الأيام، كلامنا أيام الاستظهار الثامن والتاسع والعاشر، ما حكم المرأة؟ أو بتعبير آخر، ما حكم دم هذه الحائض؟ ليش؟ لأنه إذا انقطع على العشرة الصلاة ماذا تكون؟ محرمة في هذه الأيام الثلاثة. إذا تجاوز الدم عن العشرة الصلاة ماذا تكون؟ واجبة حينئذ، من دم استحاضة، والاستحاضة من الأحداث الذي يوجب ماذا؟ نقض الوضوء إلى نقض الغسل. فحينئذ المورد هذا من موارد اجتماع الوجوب والحرمة، يجب الصلاة أو تحرم الصلاة، ولكنه مع ذلك نجد أن الفقهاء حكموا ديماً بحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، مما يعني أنهم راعوا جانب النهي دون جانب الأمر. قال: كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار. المورد الثاني من تلك الموارد عدم جواز الوضوء، عدم الجواز هنا يترجم بالحرمة، عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، يعني إناءان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ولكن تفصيلا لا يعلم أيهما، فحينئذ وانحصر أمره بهذين الإناءين ودخل وقت الصلاة وأراد أن يتوضأ، فحينئذ إذا نضع يدنا على أي إناء من هذين الإناءين نقول: إذا توضأ بماء ذلك الإناء إن كان طاهرا فيجب الوضوء، إن كان نجسا فيحرم الوضوء. فالمورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الوجوب والحرمة، ولكن مع ذلك نجد أن الفقهاء حكموا بعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، النصوص وفتاوى الفقهاء على ذلك، مما يعني أنهم رجحوا جانب النهي على جانب الأمر، فأفتوا بعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. إلا أن الآخوند أورد على دليل الاستقراء بوجوه ثلاثة. والحمد لله.